إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جعل الله شهر شعبان كالمقدمة والتمهيد لشهر رمضان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، كان يصومه صلى الله عليه وسلم كله إلا قليلا، ولربما لم يفطر منه صلى الله عليه وسلم إلا يوما أو يومين قبيل رمضان حتى لا تختلط النافلة بالفريضة. وهذا أحد المعاني التي من أجلها كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر. وثمت معاني أخرى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما سأله عن إكثاره من الصيام في شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذلك أن العرب كانوا مما ورثوه عن شعائر إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشهر الحرم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم وجدد من دثر من معالم ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأقام دعوة التوحيد كما أقامها أبوه إبراهيم عليه السلام، وأحيا وأبقى على ما كان معروفا عند العرب من ملة إبراهيم من تعظيم البيت والمناسك ومن تعظيم الأشهر الحرم، فبقيت الأشهر الحرم ومنها شهر رجب معروفة مشهورة عند العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعثته صلى الله عليه وسلم لتزيد تلك الأشهر تعظيما وحرمة ومكانة عند المؤمنين، فكان شهر رجب معروف عند المسلمين حتى وهم في جاهليتهم. ثم جاء الإسلام بتعظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ووقع شهر شعبان بينهما، وبقي الناس يعظمون رجب ورمضان، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله إلى أن شهر شعبان من الأشهر الفاضلة، وأنهم ينبغي أن يلوه عناية هو الآخر، لأنه كالتوطئة والتمهيد لرمضان كما ذكرنا، ولأنه شهر غفلة، وكلما ازدادت الغفلة كلما ازداد أجر من يعمل بطاعة الله عز وجل فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادة في زمن الفتن وفي زمن البعد عن شرع الله وفي زمن انتشار الشهوات والشبهات ترفع شأن صاحبها ويعلو ثوابها وأجرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مجرد غفلة الناس عن العبادة مناسبة لكي يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكي يشرع لمن طلب العلا من أمته أن يكونوا حال غفلة الناس مستيقظين، أن يكونوا حال سكون الناس دائب الحركة والسعي للعمل من أجل دين الله تبارك وتعالى، والأمر يكون أوضح إذا ما كانت هذه ليست غفلة، وإنما فتن تموج كموج البحر، فتن كقطع الليل المظلم، حينئذ يكون لأجر العامل فيها بدين الله عز وجل أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال لهم للعامل فيها أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، أي أن العامل في زمن الفتن بدين الله عز وجل يثاب من هذه الحيثية، من حيثية أنه لم يجد على الخير أعوانا، كأجر 50 ممن شهدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا انتشار دين الله سبحانه وتعالى، وشهدوا الحق الذي كان على يديه صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد معاني هذا الشهر، أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لأمته أن يغتنموا أوقات نشاط الناس، ويغتنموا أيضا أوقات غفلتهم. والمعنى الآخر في هذا الشهر أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكأن السنة التي يحاسب بها العبد تبدأ من رمضان، وهذا من فضل الله على العبد أن جعل بداية السنة بداية في شهر فاضل وفي وقت فاضل تكثر فيه دواعي الخير، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، تصفد فيه مرضة الشياطين. فجعل الله عز وجل بداية السنة التي يحاسب العباد عليها جعلها من هذا الشهر الفاضل الكريم، لكي يكون زادا للعام كله، ثم يكون الحساب في شهر شعبان الذي هو آخر أشهر العام وفقا هذا التصور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما جعل الله عز وجل بداية الليل والنهار من حيث الحساب في الفجر والعصر، يتعاقب فينا الملائكة في صلاتي الفجر والعصر، في صلاتين فاضلتين جعلهما الله عز وجل محطة للتزود بالطاعة لبقية اليوم، وجعل الملائكة تتعاقب في هاتين الصالتين. وكذا جعل الله عز وجل رفع الأعمال الأسبوعي إنما يكون في يومي الاثنين والخميس، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأمته أن يصوم ذلك اليومين لكي يتقربوا إلى الله عز وجل بهذا الصيام حال رفع أعمالهم، لعل هذا الصيام أن يصلح الله به نقصا كان في أعمالهم ويجبر به كسرا. هكذا كان هذا الشهر الفاضل الكريم، وكانت هذه الأسباب التي من أجلها اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل فيه بطاعة الله عز وجل. وكما شرف الله هذا الشهر بأن جعله كالتوطئة والتمهيد لشهر رمضان، فقد شرف منه ليلة خاصة هي ليلة النصف منه، شرفها الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها عز وجل لا يعلمها غيره. وكثير من الناس يظن أن الليلة الفاضلة أو اليوم الفاضل لابد أن يكون له مناسبة، فاخترعوا لهذه الليلة مناسبة وزعموا أنه قد جرى فيها تحويل القبلة، وهذا مخالف لما رواه المؤرخون ولما ذكره البخاري في صحيحه من أن تحويل القبلة قد تم على رأس 17 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فيكون تحويل القبلة قد تم في منتصف شهر رجب لا في منتصف شهر شعبان. ولكن لما وردت أحاديث في فضل تلك الليلة ظن الظان أنه لا بد من حدث يكون قد وقع فيها، فألصقوا بها تلك المناسبة، ولم تقع تلك المناسبة في ذلك التاريخ. وكثير من المناسبات التي يحتفل بها الناس لا يضبطون تواريخها، وإنما جعلوا رحلة المعراج في 27 من رجب، وهذا فيما لم يثبت عن المؤرخين ورواة السير أن في تاريخ هذا الحادث، وإنما لم يضبطه المسلمون ولم يعتنوا به، لأنه لا يرتبط به عبادة، لا يرتبط به صيام ولا قيام ولا غير ذلك من العبادات، فلما يضبطون التاريخ؟ فلم يضبط تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، كما أن تاريخ تحويل القبلة هو الذي كان في شهر رجب وليس هو الإسراء والمعراج. الحاصل أن الله يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل هو الذي يفضل الأيام والشهور والأمكنة والأزمنة، وإنما ليس للعباد إلا التسليم لأمر الله عز وجل، يفضلون ما فضله الله ويعظمون ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الليلة الفاضلة أن يكون قد حدث فيها حدث لكي يفضلها الله سبحانه وتعالى، ولا من شرط الليلة التي يكون فيها حدث أن تتخذ عيدا وأن تعود على مدار السنين، فإنه في الليلة في السنة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة ليلة مباركة، ولكن من الذي قال أن فضلها يدوم على مر السنين وأنها تتخذ عيدا وتدور مع السنين؟ هذا مما لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الوحي، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فليس من فضل الليلة، من شرط الليلة الفاضلة أن يكون فيها حدث، ولا من شرط الليلة التي يحدث فيها حدث أن تكون عيدا يعود في كل سنة. الحاصل أن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة بغير ما مناسبة، فضل من الله عز وجل ورحمة. وأما ما هو فضلها، فهو أن الله عز وجل يخصها عن سائر ليالي العام من أنه ينزل فيها عز وجل إلى السماء الدنيا الليل كله، وإنما ينزل في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر. وأما في هذه الليلة فينزل الله في الليل كله إلى السماء الدنيا، وأن هذه الليلة يكثر فيها المغفرة، حتى كما جاء في الحديث إن الله إذا كان ليلة النصف من شعبان نزل الله إلى السماء الدنيا فيغفر لمثل شعر كلب بني غنم، فإنما أي أنه يغفر لعدد كبير جدا من الناس، وتعم المغفرة إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث الوجيز الذي صح فيما حسنه الألباني وغيره يثبت فضيلة هذه الليلة. فماذا فعل أهل السنة تجاه هذا الحديث الوجيز؟ إنهم قد أخذوا منه أمورا التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما استفادوه من هذا أن يعلموا أن ربهم عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، لا يطمعون أن يعرفوا كيفية هذا، لا يحيطون وهم يعلمون أنهم لا يحيطون بربهم علما، وإنما حسبهم أن يعلموا أنه ينزل، وحسبهم أن يعلموا أن هذا النزول هو تقرب من الله، وهو الغني والحميد سبحانه وتعالى، والعباد هم الفقراء إليه، ولكن مع هذا يتقرب إليهم ربهم عز وجل وينزل إلى السماء الدنيا لكي يشعروا بأن الله سبحانه وتعالى قريب منهم سميع لدعائهم، والله سبحانه وتعالى لا يحجبه سمع عن سمع ولا يحده مكان، وإنما هو شعور العبد بأن ربه عز وجل يتقرب إليه، وأن ربه سبحانه وتعالى يطلب منه التوبة ويرغبه في التوبة والاستغفار فيغفر له في كل ليلة، فيكون الثلث الأخير من الليل في كل ليلة فيه من المغفرة ما ليس في غيره. وأما ليلة النصف من شعبان وكذا ليلة عرفة فإنها يكون الليل كله محلا للمغفرة العظيمة، فتتضاعف المغفرة في هذه الليلة. فهذا أول ما أخذه أهل السنة من هذا الحديث ومن غيره، إثبات عقيدة صفة النزول لله تبارك وتعالى، والتدبر في آثارها التي من أجلها أخبرنا الله بها، وإنما أخبرنا الله بأنه علي عظيم وأنه قد استوى على عرشه لكي تمتلئ القلوب إجلالا وتعظيما لله تبارك وتعالى، ولكي تعلم القلوب قبلتها في دعائها وتوجهها، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لكي يعلم العباد أن ربهم غفور رحيم تواب كريم يحثهم على التوبة ويحضهم عليها. وأما ثاني ما أخذه أهل العلم من هذا الحديث على وجازته هو خطورة الشرك، فإنه من موانع المغفرة، فإن المغفرة حتى في هذه الليلة الفاضلة العميمة الفضل والمغفرة يمنعها الشرك، فيغفر الله لمن شاء إلا لمشرك أو مشاح. ومن ثم فقد اعتنى أهل السنة ببيان الشرك وخطره والذرائع والوسائل المؤدية إليه، فقاموا بتوحيد الله حق قيامه، فلم يدعوا إلا الله، ولم يسألوا إلا الله، ولم يتوكلوا إلا على الله، ولم يطوفوا إلا ببيت الله، ولم ينذروا إلا لله سبحانه وتعالى، وامتنعوا مما منعهم منه نبيهم صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد من القسم بغير الله، ومن إقامة القبور المساجد على القبور، ومن غيرها من أنواع الألفاظ التي يساء فيها الأدب مع الله، فتقدم الأسباب ويقال لولا كذا لكان كذا دون أن يذكر مسببها وموجدها سبحانه وتعالى. وهكذا اعتنى أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى بالتوحيد وإقامته، وبينوا خطر الشرك وسد الوسائل والذرائع المؤدية إليه اتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فحقيق بمن كان متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبتدعا عن الشرك ووسائله وذرائعه أن يكون جديرا بهذه المغفرة من رب غفور كريم يتقرب إلى عباده، وهو الغني الحميد عنهم سبحانه وتعالى. وكذا اعتنى أهل السنة بإصلاح قلوبهم تجاه أهل القبلة، لأن الشحناء التي في القلوب هي أيضا من أسباب منع المغفرة، حتى في تلك الليلة الفاضلة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لهذا العدد العظيم إلا لمشرك أو مشاح. ولذا كان من أهم ما يعتني به أهل السنة أنهم يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة، أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الجماعة والائتلاف، ولا جماعة ولا ائتلاف إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا ما عندما نتراخى مع أهل البدع بدعوى الجماعة والائتلاف فإن الأمة سوف تتفرق أحزابا وفرقا كل بحسب مشربه وهواه. وأما لو صار الإمام واحدا، وأما لو صار الدليل واحدا، فإن الجميع يذعن له. ولذا فإن أهل السنة والجماعة إنما تسموا بهذا الاسم الشريف لأنهم بالفعل يسعون إلى تطبيق السنة، وتطبيق السنة هو الطريق الوحيد لحدوث الجماعة. ومتى تروخي في تطبيق السنة ومحاربة البدعة فلا تأمل في جماعة أبدا، واعتبر بأحوال الأمم السابقة واللاحقة لتعلم أنه ما لم يكن هناك منهاجا واضحا ملزما لجميع الخلق كبيرهم وصغيرهم حاكمهم ومحكومهم، فإن الأمة ما لابد وأن تتفرق شراظمة متنازعة كما هو الحال الآن. وليس من سبيل إلى عودة الأمة أمة واحدة جماعة واحدة إلا باتباع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هنا تعلم أن ما يحمله العبد من غل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد أنواع الشحناء خطرا وضررا على صاحبه، بل ربما يعرض إيمان صاحبه للزوال بالكلية، لأن الله عز وجل إنما أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم أثنى على الذين جاءوا من بعدهم شريطة ألا يحملوا غلا لهؤلاء السابقين. ولما ذكر الله عز وجل مصارف الفيء بين أنها لهؤلاء الطوائف الثلاث للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الفريق الأول، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وغيرهم من المهاجرين الأولين، هؤلاء الذين خصهم الله عز وجل بالذكر أولا لأنهم كانوا هم حملة الإسلام يوم لم يكن للإسلام حاملا، وكانوا هم دعاته يوم لم يكن له داعيا، وكانوا ينصرونه في وقت ربما لو قيس بالأسباب المادية يقال أنهم سوف يستأصلون عن بكرة أبيهم، ولكنهم كانوا خلف رسولهم صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى الله عز وجل على الفريق الثاني من السابقين إلى دين الله، أثنى على هؤلاء الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله ثانية بعدما بدأ بالمهاجرين الأولين ووصفهم بأنهم هم الصادقون في إيمانهم، الصادقون في نصرتهم لدين الله، الصادقون فيما ادعوه من أنهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يبتغون دنيا، وكيف يبتغون الدنيا وقد كانت في أيديهم، وكيف يبتغون الدنيا وما منهم إلا وكان سيدا من سادات قومه، أمثل أبي بكر رضي الله عنه يبتغي الدنيا في غير قريش، والله لو كان مريدا للدنيا فحسبه فخرا أنه كبير قريش ومن أعظمهم نسبا وشرفا وحلما، أمثل عمر رضي الله عنه الذي كان صنو أبا جهل لعنه الله في الشرف والرياسة في قومه والتطلع إلى أن يكون رأسا في قومه، أمثله يطلب الدنيا بأن يتبع دينا جديدا لا يدري أينصر معه أم لا، أمثل عثمان رضي الله عنه الذي كانت أمواله الذي كان واسع الثراء حتى جهز جيش العسرة فكان له الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، هل مثل هذا يطلب الدنيا في أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفر من مكة ويتركها وهي بلده وموطن ماله، أمثل علي رضي الله عنه يطلب الدنيا وهو ابن أبي طالب لو طلب الرياسة في قومه لأعطاها، أمثل خالد رضي الله عنه يطلب الدنيا وهو فارس فرسان قريش ولو طلب منهم ما أراد لأعطوه إياها، أمثل عمرو بن العاص يطلب الدنيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن العاص كبير قريش، ولو شاء أن يكون رأسا في قريش لكان رأسا من يومه، أمثل عكرمة بن أبي جهل ابن كبير قريش ومقدمها يطلب الدنيا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، القائمة طويلة بسادات من سادات قريش كلهم ترك سيادته وترك ماله وترك ما ينتظره من عز وشرف لكي يطلب عز الآخرة ويطلب شرف الآخرة، فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم صادقون في هذا الذي ادعوه، وكيف لا يكونوا صادقين وقد أخبر الله بصدقهم، وكيف لا يكونوا صادقين وكل عاقل يرى آثارهم ويرى ما ضحوا به في سبيل دعوتهم. ثم أثنى الله على هؤلاء الذين ضحوا بما في أيديهم من أرض ومال، كانت المدينة أرضهم وكانت ديارهم لا يطمع فيها أحدا، ففتحوها على مصراعيها لإخوانهم المهاجرين الذين تركوا أموالهم هناك لله ولرسوله، وهؤلاء أيضا ينزلون على أموالهم لإخوانهم الذين قدموا عليهم لكي ينصروا دين الله تبارك وتعالى. أثنى الله على الفريقين، هؤلاء حاذوا قصد السبق فلا مطمع لأحد في أن يدركهم، وليس أمامه إلا أن يكون من هؤلاء القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا، فليس أمام أحد من باب للشرف، وليس أمام أحد من باب لوراثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون من هؤلاء الفريق الثالث الذي يدعو لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان والذين حملوا الإيمان إليه، وأن يكون ممن لا يحمل غلا للذين آمنوا. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرافضة ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم بهذا الشرط الذي اشترطه الله عز وجل، ألا تحمل قلوبهم ضغينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فلا نصيب لهم بالفيء، قال ولا يبعد أن يخرجوا من الإيمان، لأن الله عز وجل في سياق آخر لما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى على صحابته قال يعجب الزراع، أقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصفهم بالذرع المتنامي السريع الأصر يعجب الزراع، وفي قراءة يعجب الزارع، والزارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبه أصحابه وأحبهم صلى الله عليه وسلم، وسجل حبه لهم بعد حب الله لهم في غير ما موضع من كلامه صلى الله عليه وسلم. يعجب الزارع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجب الزراع أي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأتباعه من بعده، لأنهم زرعوا زرعا بعد زرعه صلى الله عليه وسلم، وحصدوا من جنس ما زرعوا زرع واحد ممتد منذ وضع النبي صلى الله عليه وسلم بذرته الأولى، وكل من زرع غير هذا الزرع فليس منتسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن يغفر له إلا لمشرك أو مشاحن، من أعظم هذه الشحناء الشحناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يدخل فيها الشحناء على كل متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدخل فيها الشحناء على عموم المسلمين ممن يحمل ضغينة وشحناء ممن لم يرتكب له فيه جرما ولم يذنب معه ذنبا ولم يعتدي عليه باعتداء، فهذا من أعظم الظلم أن يحمل قلبه شحناء لعبد مسلم موحد لله عز وجل. وكذا فإن من الأفضل والأولى ألا يحمل العبد ضغينة حتى لمن أساء إليه، وهذه هي المنزلة العالية التي لا ينالها إلا القلائل على مدار التاريخ، منهم أبو بكر رضي الله عنه الذي تجاوز عمن وقع في ابنته عائشة رضي الله عنها، ومنهم مسطح رضي الله عنه الذي كان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يجري عليه نفقة، فاجتمعت عدة موانع في حقه من أن يخوض في عرض الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ولكن الشيطان استزله فوقع في عرضها، ومع ذلك كان أبو بكر من أسمح الناس نفسا، وكان أبو بكر عند حسن الظن به رضي الله عنه متسامحا حتى مع كل هذا الاعتداء من مسطح رضي الله عنه. تاب مسطح رضي الله عنه، ولكن بقيت في نفس أبي بكر رضي الله عنه في نفسه شيء حتى عاتبه ربه عز وجل. إن أمثال أبي بكر رضي الله عنه
لا يحق لهم وهم في موقع الإمامة أن يغضبوا لأنفسهم مهما اعتدي عليهم، لقد عاتبه ربه لأن الله عز وجل اختاره أن يكون خليفة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمثل هذه القمم السامقة أن تنزل إلى مثل هذه الأغراض النفسية، حتى وإن كانت طبيعية مباحة. لمن ظلم واعتدي عليه فعاتبه ربه فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال رضي الله عنه: بلى نحب. فعفى وصفح رضي الله عنه وأجرا نفقة على مسطح. بل هذه عائشة رضي الله عنها نفسها بعدما قال فيها حسان رضي الله عنه ما قال، ثم تاب إلى الله، وجاء بعض من يهيجها على حسان، وجاء بعض من يقع فيه، فقالت له: لا تقع فيه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان منها هذا العفو، رغم أنها حديثة السن، ورغم أنها امرأة، ورغم أنها ظلمت ظلما فاحشا، ورغم أنها معها براءتها دليل موثق بأعظم توثيق وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولكنها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتشربت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق أبيها رضي الله عنه، فكانت متسامحة كتسامحهما رضي الله عنه وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا عمل أهل السنة بجميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الحديث القصير العبارات العظيمة الدلالات يعمل به أهل العلم ويوسعونه شرحا وتوضيحا وعملا وتطبيقا، فاستحقوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يكونوا هم أهل السنة الحاملين للوائها، والذين ما زالوا عبر تاريخهم يدعون غيرهم هلموا إلينا، لا يطردون غيرهم عنهم. وهل طرد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عن دين الله؟ بل على العكس، كان يكاد قلبه وتكاد نفسه أن تتقطع حسرات على المعرضين عن دين الله، لأنهم أعرضوا عن دين الله وعن الاستجابة لهداية الله. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أتباعه من بعده، لا يبادلون أحدا ضغينة بضغينة، وإنما يقابلون الباطل بالحق، ويقابلون المنكر بالمعروف، ويقومون بالدعوة إلى الله، يدعون كل أحد هلم إلينا إلى توحيد الله، إلى سلامة الصدر لصحابة رسول الله، إلى سلامة الصدر للمؤمنين. هذه الدعوة التي يحمل لواؤها أهل السنة عبر التاريخ، يدعون الناس جميعا هلموا إلى السنة والجماعة، ولا جماعة بدون سنة، لا يمكن أن يتم هذا إلا باتباع السنة. يدعون كل الخلق وكلهم حرص حقيقي على أن يتوب التائب وأن يرجع العاصي وأن يرجع الجميع إلى دين الله تبارك وتعالى. فهذا أعظم سرورهم، لأن هذا هو الذي علمه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة كم من الناس تعلم دروسها وعلم أن هذه الليلة ليلة مغفرة، من أراد أن يتعرض لها فليتعرض لها بسلامة قلبه من الشرك وسلامته من الضغينة على المؤمنين، لا سيما أفاضلهم وقادتهم. نسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ذكرنا حال أهل السنة مع هذه الليلة المباركة، وهذه هي أحوالهم مع كل أخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقفون عند حدودها لا يزيدون فيها ولا ينقصون. فإذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لليلة اعتبروا فضلها،
ثم ذكروا ما هذا الفضل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا، ثم تعرضوا لهذا الفضل وبحثوا عن أسباب حصوله لهم. هذه هي بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى النقيض الآخر، هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ لقد أحدثوا من عند أنفسهم مواسما وأعيادا لم يشرعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا مناسبات لم ينزل الله بها من سلطان. ثم لما جاءوا بهذه المناسبات المختلطة، بعضها شرعي وبعضها غير شرعي، شرعوا فيها جميعا من الدين ما لم يأذن به الله، فشرعوا فيها من أنواع البدع وأنواع الخرافات، حتى تلك الليالي التي ثبت فضلها فعليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا متعرض منهم لفضلها ولا منقح منهم لتوحيده. إذا ذكرنا ليلة النصف من شعبان، وذكرنا أن فيها مغفرة عظيمة لمن حقق التوحيد ونقح، ولمن نقى قلبه من الغل والضغينة على المسلمين، فأين هؤلاء الذين أحدثوا تلك المواسم التي لم تعرفها الأمة إلا على يد الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية، التي قال فيها الإمام ابن حزم رحمه الله: ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. شرعوا هذه المناسبات، كل المناسبات عندهم شيء واحد: لحم وحلوى ورقص وغناء واضطراب وبعد عن شرع الله تبارك وتعالى. علموا أن الباطل لا يمكن أن يمر إلا على سهوة الشهوات، فلما علموا أن منهجهم منهجا منحرفا عن دين الله، بعيدا عن كتاب الله، بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يروجوا لهذا الباطل، فلم يخلوا شهرا من أشهر السنة إلا وجعلوا فيه مناسبة بحق أو بباطل. وكما ذكرنا، فتحويل القبلة إنما كان في شهر رجب، وحادثة الإسراء إن صح ما يذكرونها أنها أيضا في شهر رجب، فجعلوا واحدة في رجب ونقلوا الأخرى إلى شعبان، لكي ما يخلو شهر من شهور العام عندهم من حلوى وطعام ورقص وغناء، ولا يتم هذا وحبذا لو كان هذا حول القباب والأضرحة، شرك بالله عز وجل أو ذرائع مؤدية إلى الشرك، وحبذا لو تقسمت الأمة أحزابا وطرقا، ولكل شيخ طريقة كما يقولون يتحزبون أحزابا، لا لأن بعضهم على الحق والآخر على الباطل، بل كلهم على الباطل، كلهم إنما يتحزبون لإمامهم وأسيادهم الذين يضعون لهم أذكارا وأورادا ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يعترفون بهذا. فهذا ذكر السيد الفلاني، وهذه طريقة الشيخ الفلاني، ولكل شيخ طريقة. تحزبت الأمة أحزابا، ويدخلون في أنواع من المباريات والعصبيات، من منهم إمامهم سره أظهر من سر الآخر، ومن منهم ملك الدنيا وهذا ملك الأرض بأسرها، فيرد عليه الآخر بأن شيخه قد ملك الجنة والنار، فيرد الثالث بأنه قد ملك الجبال والبحار، فيرد الرابع بأن شيخه قد انتزع طفلا من فم التمساح كما حدث مع يونس عليه السلام في بطن الحوت. وهكذا تعيش الأمة في خزعبلات وضلالات، ومع ذلك هم فرق وأحزاب متناحرة متقاتلة، كل منهم يذم الآخر، وكل منهم في سكرة الطعام والشراب، لا يحقق توحيد الله بل ينغمس في هذه الأنواع من الأكاذيب والأباطيل، تمسح بالأضرحة وطواف حولها، وحلف بغير الله، وتعظيم للبشر فوق ما أمر الله. كل هذه الطرق أحدثها هؤلاء لكي يفتوا في عضد الأمة،
فما أفاقت الأمة إلا والتتار والصليبيون يغزوها من كل جانب، ولما لا يغزونها والأمة مشرذمة؟ لو قام داع إلى الجهاد لوقف منفردا على رأس جبل لا يسمعه أحد. فهؤلاء في خلواتهم في الصحراء، وهؤلاء حول ضريح إمامهم، والآخرون في سكرة أنشودتهم ينشدون ما شاءوا من أشعار الحب والهيام والعشق التي قالها الشعراء الماجنون في معشوقاتهم من النساء، فيزعمون أنهم يقولونها لكي يجرون بها الحب الإلهي في القلوب. فلماذا لا يأتي الأعداء؟ ولماذا لا يجد الأرض ممهدة والسبل مفتوحة؟ جاء الأعداء فعاثوا في الأرض فسادا، فما حرك هؤلاء ساكنا؟ ولما يحركون ساكنا وهم على ما يريدون؟ كبراؤهم إنما هم كفار في الباطن منافقون، يريدون الطعن في الإسلام وأهله، وعوامهم في هذا السكر في طعام وشراب وإنشاد لا هم لهم من الدين إلا ذلك. فلما يتحرك متحركهم إلى الجهاد؟ ولما يقاتل مقاتلهم من يقاتل؟ كانت هذه حال الأمة، ولذا غزاها التتار والصليبيون واستباحوا أعراضهم وأرضهم حتى خرجت الدعوة إلى السنة بفضل الله تبارك وتعالى. عاد هؤلاء بعد ذلك إلى سيراتهم الأولى، فجاء الصليبيون واستباحوا ديار المسلمين أيضا، فخرج نور الدين محمود رحمه الله يجاهد في سبيل الله ويقاتل الصليبيين. ولكن متى يبلغ البناء تمامه وأنت تبني وغيرك يهدم؟ ولو كان بان وراءه هادم لكفى، فكيف ببان وراءه ألف هادم؟ لقد كانت هذه حالة نور الدين رحمه الله. يخرج التتار من الصليبيين من بلدة فيشترون غيرها من الروافد، يخرجهم من ناحية فيأتون من الناحية الأخرى بإعانتهم. لم يستطع رحمه الله أن يدخل بيت المقدس، فاضطر أن يرسل تلميذه صلاح الدين رحمه الله إلى مصر لكي يسكت ثارات هؤلاء المسومون بالفاطميين، فهزمهم رحمه الله وكبتهم، إلا أنه لم يستطع القضاء عليهم نهائيا، وإنما اكتفى بأن طردهم إلى الصحراء. حينئذ فقط تنفس نور الدين الصعداء وأعد المنبر الذي سيخطب عليه في بيت المقدس. لقد حمله صلاح الدين ظهرة من هؤلاء الرافضة الشعوبية، وها هو الآن يقاتل الصليبيين وحده، وها هو يفتح البلدة تلو الأخرى، وها هو قاب قوسين أو أدنى من أن يفتح بيت المقدس إلى الدرجة التي أعد المنبر الذي سيخطب عليه. لقد أمن وأمن ظهرة حينئذ فقط علم أنه فاتح لبيت المقدس، ولكن القدر لم يمهله ووافته المنية قبل أن يفتح بيت المقدس، ولعله يكون قد نال أجر فتحه بإذن الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه. فعاد صلاح الدين من مصر لكي يقود الجهاد بنفسه، ولكي يفتح الله على يديه بيت المقدس. ووقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق يجمع الناس تحت راية الجهاد بعدما فر نائب السلطنة منها، وذهب إلى السلطان يقوي قلبه بأن الله ناصره إن نصر دين الله، ودعا إلى الجهاد فردت كيد التتار عن الشام ومصر. هكذا هذه طبيعة هؤلاء، أغرقوا الأمة في المواسم والأعياد لكي يغرقوهم فيما بعد في أنواع الشرك والنكوص عن الجهاد، وترك بلادهم وأعراضهم مستباحة للكفار من كل حدب وصوب. وصدق من قال أن الصوفية هي قنطرة الشيعة، وهذا الذي حدث لما أخرجهم صلاح الدين من مصر. خرجوا وتركوا وراءهم الطرق الصوفية تشترك معهم في ضلالاتهم، تشترك معهم في خزعبلاتهم، تشترك معهم في تمسحهم بالأضرحة، تشترك معهم في زعمهم أنهم مستغنون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشيعة يزعمون أنهم مستغنون عن السنة بأئمتهم الذين يدعون عصمتهم ويدعون علمهم للغيب، فإن الصوفية قد استبدلوا ذلك بادعائهم أنهم يحدثهم قلبهم عن ربهم، وبالفعل تحدثهم قلوبهم ولكن عن شياطينهم لا عن ربهم. ورث الصوفية من الشيعة كل شيء، اللهم إلا الطعن في الصحابة وإلا سب الصحابة، لأنهم لو ورثوا هذه أيضا لانكشف أمرهم. فبقيت الصوفية شيعة إلا قليلة، بقيت الصوفية شيعة في استغنائهم وفي زعمهم استغنائهم عن الوحي، بقيوا شيعة في تعاونهم مع الكفار على المسلمين، أو على الأقل في نكوصهم عن الجهاد وقعودهم عن الجهاد. وفي عصرنا الحالي انبرى كثير من علماء السنة يريدون تجميع المسلمين، ولا أحد لديه هم لجمع المسلمين إلا أهل السنة، ولكن بعضهم أخطأ الطريق فصار يعقد مفاوضات ومع الشيعة أن يكفوا على الأقل عن التصريح بباطلهم، أن يكفوا عن أن يدعوا إلى منهجهم في بلاد السنة، فأعطوه هذه الضمانات. ومن ثم أخذ يدافع عنهم ويقول لمن يهاجمهم من أهل السنة: لا تهاجمهم، دعنا نتحد، لا تبين عوارهم، هذا المنهج تبرؤوا منه، سب الصحابة تركوه، القول بنقص القرآن تابوا منه، سب عائشة رضي الله عنها لم يعودوا يقولوا به، دعونا نتفرغ لكي نواجه أعداءنا. وبالفعل نحن نقول أن اليهود والنصارى أعدى لنا من هؤلاء، ولكن فرق بين أن يكون إنسان أو أن يكون جماعة أقل في عداوتها من الأخرى، وبين أن تعتبرها وليا حميما، وبين أن تأمن جانبها فربما غزوك دون أن تدري. ولما حدث لهم نوع من الانتصار انتفشوا ونقضوا عهودهم كما هي عادتهم، فلم تنعوا عن قتل السنة في العراق. وهذا أحد أبرز دعاة التقريب الدكتور يوسف القرضاوي، قام وهو الذي أخذ ينافح عن الشيعة ويقول لأهل السنة: اتركوهم قد أقلعوا عما هم فيه. طلب منهم واستجداهم عدة مرات أن يوقعوا على فتوى تحرم قتل أهل السنة في العراق، فلم يعطوه تلك الفتوى، وكلما أعطوه موعدا بعثوا إليه بصغار طلبة العلم فيهم، ولم يبعثوا علماءهم الكبار، وهو يريد فتوى موقعة من هؤلاء العلماء الكبار توجه إلى الميليشيات الشيعية في العراق أن تكف عن قتل أهل السنة، فلم يعطوه ذلك. فاضطر الرجل أن يخرج عن صمته أخيرا وأن يصرح بما أضمره عبر سنوات طويلة، ليقول: أني ما زلت أو طالب هؤلاء أن يكفوا عن القول بنقص القرآن، وأن يكفوا عن سب الصحابة، وأن يكفوا عن الدعوة إلى منهجهم في بلادنا. فإذ بي أفاجأ، والكلام للدكتور القرضاوي، بأن منهم في مصر من يرد علينا، يقول: بل كتبت كتابا في الدفاع عن تاريخ المسلمين. فكتبوا كتابا في الرد عليه: القرضاوي وكيل عن الله أم وكيل عن بني أمية؟ إنهم لن يرضون منا وهم على أعتاب النادي النووي إلا بأن نعترف لهم أن أمة الإسلام لم يقم لها قيامة إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة علي رضي الله عنه، وأما ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فكفر وردة وظلم ونفاق، وقل ما شئت من أنواع الأوصاف التي يصفونها. وأما بعد علي رضي الله عنه فمثل ذلك، فليس من إسلام عندهم إلا فترة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة علي رضي الله عنه، ثم عصر دولتهم المعاصرة التي زعموا في أول أمرها أنها دولة لجميع المسلمين، ثم سحبوا تلك التصريحات واحدة تلو الأخرى، وكرروا وعادوا إلى سيرة أسلافهم الأولين من معاونة اليهود والنصارى على المسلمين ومن تقتيل المسلمين. يخرج منهم من يخرج ويقول: لسنا مسؤولين عن القتل، طالبهم الرجل بفتوى يحرمون فيها هذا القتل فلم يعطوه إياها، فاضطر أن يخرج عن صمته واضطر إلى أن يقول ما عندهم. فهل تركوا؟ هل داهنوا؟ هل أقاموا وزنا لأنه هو الذي نافح عنهم وهو الذي استغل ثقله في بلاد السنة لكي يمنع كثيرا من أهل السنة من بيان باطلهم؟ لا والله، ما راعوا له إلا ولا ذمة، بل خرجوا يسبونه ويلعنونه ويقولون عنه أنه عدوا لآل البيت، وكأن كل من تكلم على الشيعة صار عدوا لآل البيت. وهل يحب أهل البيت أحد إلا السنة؟ وهل عظم أهل البيت تعظيما حقيقيا إلا أهل السنة؟ وهل حافظ علم أهل البيت إلا أهل السنة؟ صار كل من يتكلم على الشيعة، حتى الشيعة المصريين صاروا هم الآخرين من أهل البيت. الشيعة الفارسيين الذي ربما تجد الرجل منهم لا يحسن أن يتكلم بالعربية، يقول جدي كان عربيا ثم جئنا إلى بلاد فارس فنسينا اللسان العربي وصرت لا أتكلم إلا الفارسية، ولكني شريف من نسل الحسين. هكذا كذبهم في كل مكان. صار من ينتمي إلى منهج الشيعة من آل البيت بغض النظر عن نسبه وبكذب على هذا النسب، والنسب لا ينفع صاحبه شيئا، ولو نفع النسب صاحبه لنفع أبا جهل ولا نفع أبا لهب ولا نفع هؤلاء الذين كان منهم من هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنهم من هو ابن عمه، وكلهم بنو عمومته في الجملة. فمن قعد به نسبه لم يسرع به عمله. هذه هي حقيقة هؤلاء التي انبرت للجميع. قد يعودون بعد قليل ويحسبون حساباتهم، وربما لو اكتشفوا أنهم خسروا رجلا كهذا الرجل الذي يدافع عنهم وينافع عنهم فربما عادوا وأعطوه مواثيقهم مرة ثانية أنهم سيكفون عن هذا الكلام في بلاد السنة وأنهم لن يعودوا يرددونه. فاحذروا أن تلدغوا من الجحر الواحد عشرات المرات. نحن نقول لهم ندعوكم إلى السنة، فمن تاب فلتكن التوبة التي طلبها الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا. فالتوبة يشترط فيها الإصلاح والتبيين. وكم من رجل كان شيعيا وتاب إلى الله وأصلح وبين، وبين فضائح هؤلاء، وبين ما يطعنون به على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل، ومنهم من قتل ابنه، ومنهم من قتل أهله، ومنهم من اغتيل خلسة بمتفجرات توضع له وأسماؤهم معروفة مشهورة في التاريخ. قتل هؤلاء لما رجعوا إلى الحق. إننا نريد من المسلمين أن يكونوا منصفين ولا يعامل المبتدع معاملة الكافر، ولكن في ذات الوقت لا يسكتوا عن البدعة، ربما تبتلعهم وربما تدخل عليهم ديارهم وبيوتهم، وربما كما قال الشيخ القرضاوي ربما وجدنا في بلادنا لو سمحنا لهم بالوجود ربما وجدنا مجازر كتلك التي في العراق. فينبغي على الأمة أن تعي الأمر جيدا، ضع كل أمر في نصابه. لا نقول لك سوي بين الكافي والمبتدع، ولكن نقول لك اعرف الحق وادعو إليه، وحصن نفسك وأبنائك من هذه الدعوات الباطلة، واعلم أن البدعة تبدأ صغيرة ثم تعود كبيرة. إن هذه الاحتفالات والموالد وهذه الأذكار المبتدعة إنما هي طريق لهذه البدعة، ومن خلالها وصل من وصل منهم إلى أن يضل عقائد بعض أهل السنة. فينبغي على أهل السنة أن يكونوا كما قال أحد أبرز أئمتهم في العصور المتأخرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنهم ينبغي أن يعرفوا الحق ويرحموا الخلق. فلا تجعل رحمتك للخلق تغلب على معرفتك للحق ولا العكس، ولكن احرص دائما أن تكون جامعا بين الأمرين، عارفا للحق راحما للخلق. نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.